وصلت من القراءة إلى الرخصة في دخول الحمام. أخذنا الحديث الأول نهى أن يبال. إيه أخذنا هذا. أخذنا حديث واحد. طيب الثاني أخبرنا محمد بن حاتم المروزي أو المروزي.
قال الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن سنان النسائي رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في السنن الصغرى كتاب الطهارة. قال باب كتاب الغسل، قال كتاب الغسل والتيمم، باب ذكر نهي الجنب عن الاغتسال في الماء الدائم. قال رحمه الله أخبرنا محمد بن حاتم
المروزي وثقة.
قال حدثنا حبان
ابن موسى السلمي وثقة.
قال حدثنا عبد الله
ابن معمر الحنظلي وثقة ثبت.
عن معمر
عبد الله بن الحنظلي وهو ثقة، ومعمر بن راشد الأزدي ثقة.
عن همام بن منبه
معروف ثقة.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن الرجل في الماء الدائم ثم يغتسل منه أو يتوضأ.
نعم، هذا الحديث الكلام فيه على مسائل. الأول أن إسناده صحيح، وفيه النهي عن البول في الماء الدائم وهو الذي لا يجري، الذي لا يجري ويحمل على الحياض محدودة المساحة. أما المستبحر كبحيرة كبيرة ونحو ذلك فلا يدخل فيها، فلا يدخل فيها. والنهي هنا للتحريم ليس الكراهة، النهي هنا للتحريم وليس الكراهة. طيب، هل النهي عن البول في الماء الدائم إذا جمع بينه وبين الاغتسال فقال لا يبولن الرجل في الماء الدائم ثم يغتسل منه أو يتوضأ منه، أم أنه منفرد؟ نعم، أو أنه منفرد كله لا يجوز، لا الاغتسال في الماء الدائم ولا البول فيه، أو إذا ترتب هذا على هذا بمعنى أنه يبول ثم يغتسل، لكن إذا بال من غير اغتسال لا بأس، اغتسل من غير بول لا بأس. لا هذا ولا هذا. إيه، كما جاء في حديث عند أبي داود وغيره لا يبولن في الماء الدائم ولا يغتسل من الجماع، الاثنين نهى عن الاثنين. وذلك أنه إذا بال في الماء الدائم الذي لا يجري وسمح بذلك هذا يبول وهذا يبول وهذا يبول وهذا يبول، سيكون الضرر. قال ولا يغتسل فيه من الجنابة كما مضى، فقد مضى قطعة من حديث نعم من قبل قال لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. فالصواب أنه لا يرتفع حدثه، لأن النبي نهى أن يغتسل في الماء الدائم فلا يرتفع حدثه. نعم، لا يرتفع حدثه بذلك، فحينئذ لابد من أن يصب المروش الذي يصنع في الحمامات اليوم على رأسه ثم يسيل منه، أما أن يتخذ في بيت حوض مغلق ثم يجي هذا ينغمس فيه وهذا ينغمس فيه لا يرتفع، ترتفع الجنابة عنه أبدا، لا ترتفع الجنابة عنهم أبدا. طيب، وحينئذ ذكرنا مسألة أنا في نفسي ريب منها، وهي أن الإنسان يحط ماء دائم ثم ينغمس فيه ثم يفتح البالوعة على بالنسبة لي فيه نظر لعموم الحديث، لعموم الحديث، فعليه أن يغتسل إيش من الجنابة. لكن المسلك الذي قد نسهل فيه، وأظن هذا الذي طرأ علينا في الدرس الذي مضى، نقول إذا كان الدش هذا وسكب الماء عليه يسيل من جميع جنبات بدنه فيخرج إلى الأسفل ويذهب فيرفع عنه الجنابة، فلماذا نقول في هذا الماء الكثير أنه ينغمس فيه ثم يذهب هذا الماء لا يرتفع من الجنابة؟ وحينئذ قلنا أن الماء الراكد الذي لا يجري باقي راكد، لكن هذا ما جعل الماء دائم لأنه كالجاري، واضح؟ فلعله من الأخير هذا جاء في بارنا التسهيل به، التسهيل به لأنه كالجاري، بمعنى أنه لن يبقى ويأتي غيرك ويأتي غيرك وليس بدائم، فله حكم يشبه إيش الجاري باعتبار أنه يذهب من البالوعة. طيب اللي بعده،
قال رحمه الله: أخبرنا أحمد بن صالح البغدادي
ثقة،
قال حدثنا يحيى بن محمد
البصري صدوق لكن كان يخطئ كثيرا،
قال حدثني ابن عجلان،
محمد بن عجلان القرشي صدوق لكن اختلط عليه حديث أبي هريرة،
عن أبي الزناد،
أبو الزناد عبد الله بن دكوان المدني ثقة،
عن الأعرج،
الأعرج عبد الرحمن بن هرمز المدني وهو ثقة عالم،
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الدائم ثم يغتسل فيه من الجنابة.
هذا إسناده ضعيف، ليش؟ لأن من رواية
عجلان.
محمد بن عجلان نعم، عن بسند أبي هريرة وروايته مختلطة، خلط في رواية أبي هريرة فإسناده ضعيف، لكن له شاهد نهى أن يبدل المادان ثم يغتسل فيه من الجنابة، يشهد له إيش الذي قبله. نعم،
قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد
القرشي وثقة،
عن سفيان
ثقة سواء ابن
عيينة أو الثوري، عن أبي الزناد
تقدم
وثقة، عن موسى بن أبي عثمان
مقبول،
عن أبيه
أبو مقبول أيضا،
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الراكد ثم يغتسل منه.
هذا إسناده ضعيف لأن فيه موسى بن أبي عثمان نعم وأبوه كلاهما مجهول، ولكن يشهد الذي أبي مثل الذي قبله له، نهى أن يبال في الماء الراكد ثم يغتسل منه، نعم يشهد له ما قبله. نعم،
قال أخبرنا قتيبة،
قتيبة بن سعيد البغلاني وثقة،
عن سفيان،
سفيان بن عيينة الهلالي، وهذا يدل أن الذي قبله لعله مثله بن عيينة. نعم،
قال عن أيوب،
أيوب بن أبي تميم السختياني وهو ثقة،
ثقة حافظ،
حافظ نعم،
عن ابن سيرين،
محمد بن سيرين وثقة،
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. قال سفيان: قالوا لهشام يعني ابن حسان إن أيوب إنما ينتهي بهذا الحديث إلى أبي هريرة رضي الله عنه، فقال: إن أيوب لو استطاع ألا يرفع حديثا لم يرفع.
نعم، هذا تعظيما للنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وخوفا من يقع منه فيها خطأ فيقع الكذب عليه. مقصود هشام أن وقف أيوب لا يضر في الرفع إذا ثبت الرفع بطريق آخر، دام أنه رفع ثبت الرفع من طريق آخر، إذن ليس موقوف على أبي هريرة بل هو مرفوع للنبي، وذا فيه عدة شواهد تدل مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم وليس موقوفا. وحينئذ هل اختلاف العلماء في هذا الباب معتبر؟ فإن جماهير العلماء أنه لا فرق بين أن يبول مباشرة في الماء الراكد أو أن يبول في وعاء يسكب في الماء الراكد. خالف جماهير العلماء الظاهرية فقالوا إنما نهى النبي عن مباشرة البول في الماء الراكد، أما إذا سكب بوله فينا ثم صبه فيه ثم صبه في الماء لا حرج. أشار الزركشي في البحر المحيط أن الظاهرية يعتبر بخلاف العلماء ما لم يخالف جماهير العلماء في الأصول، وفي مثل هذه المسألة خالفوهم في الأصول وهو قتل روح النص ومعناه. فإيش الفرق بين من يبول في الماء الراكد وبين من يبول في إناء ثم يسكبه في الماء الراكد؟ هذا الفرق. قالوا أنتم كيف تخالفوا ظاهر النص عن البول في الماء؟ يعني يبول فيه، طيب بال فيه، المعنى واحد لأن الماء سيسكب فيه إيش البول، لا فرق. إيش الفرق بين من دل ذكره فبال ثم سكب وعاء فصب البول فيه؟ كله بول اختلط بالماء. فحيث أنهم خالفوا طريقة العلماء كما ذكر الزركشي في كتاب بحر المحيط في أصول الفقه في أصول الاستنباط يهدر قولهم، هنا لا اعتبار لقوله، بل إذا حكيت الإجماع ما عليك حرج. وخالف الظاهرية ما يعتبر لأن خالفوا الأصول، قتلوا روح النص هنا ومعناه وعلته وصفه، والوصف وصف أنه ما في بول سواء دل ذكره وبال أو إناء سكبه كله بول، ولهم بذلك أشياء مستنكرة وراء. فمن ذلك قولهم بجواز الأضحية بالبيضة للنبي صلى الله عليه وسلم، قال المهجر يوم الجمعة الذي يأتي يعني في أول ساعة كأنما ضحى أو قرب بدنه، ثم ذكر البقر ثم ذكر الكبش أو الشاة أو كبش، ثم فيه رواية فيها نظر عند النسائي بطة الدجاجة أو بطة ثم دجاجة، كنوها من الراوي، شاف الراوي تدرج دخل البطة إيه. فأخشى أن هذه خلاف رواية الجمهور فيها شذوذ ذكر البطة، أما آخر شيء أو الجمهور ومن الرواة يربونه دجاجة، ثم جاء في الساعة الأخيرة كأنما قرب بيضة، قال البيضة بقربان أي والله ما أسهل أن واحد صلاة العيد وهو شايل بيضة وين جيبه والناس يروحون مسالخ وهو أي نعم وانتهى الأمر، لكن هذا لا صحة له في الشرع بتاتا بتاتا، هذا للتحقير أو للتقليل، ما قصد النبي أنها قربان البيضة. نعم البيضة ليست قربان، حتى الدجاجة ما يجوز تضحي عند الظاهرية يجوز تضحي بدجاجة لا شك أنه أولوي، قياس الأولوي مجمع عليه عند الأصوليين. فإذا كانوا يقولون يخرج على كلامهم إذا كانوا يقولون البيضة فإيش الدجاجة أولى، إيه نعم أكبر حجما ولها صوت وحياة. نعم وكذلك من الغرائب المستنكرة حرمان البكر التي أفصحت عن قبول الزوج الخطيب، فإذا خطب إنسان فتاة من أبيها قال أنا أخطب ابنتك وكذا، فراح البنت وكلمها فقال إن فلان تقدم إليك وتراه وصفه ووظيفته وهيئته إلى آخره توافقين؟ فقالوا إذا قالت نعم بطل النكاح، لأن إذنها سمعتها، فإذا تكلمت كيف حرمت المسكينة هذه؟ سبب تركهم أخذ روح النصوى، شريعة حفظت حقها بما فطرت عليه هذه البكر من الحياء، ما تفصح عن إيش إرادتها للنكاح فتسكت، هذا إذنه. فإذا تكلمت من باب أولى، تكلمت من باب أولى. وهكذا أشياء، يعني أما الأشياء اللي يأخذون بها على ظاهر النص فيعتبر خلافه، مثل لو جاء حديث حديث مثلا لا يصلي أن أحدكم إلا إلى سترة، قالوا يجب أن يصلي إلى سترة، وأخذ هذا العلامة الألباني رحمه الله وقال بالوجوب، فحينئذ هذا ظاهر النص يعتبر خلافه من الأصل، قضاء بإيش؟ القضاء بظاهر الأمر، فمشوا على أصول الفقهاء في هذا، أخذوا بالوجوب لأنه ظاهر النص، إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة، فهنا يراعى خلافه، لكن ينظر هل صرف، فوجدنا أن الأمر صرف على خلاف أيضا بين، يعني ذكره ابن المتخيم جماهير مشايخنا أنه صرف، شيخ الناصر الدين يقول ما صرف والسترة واجبة، هكذا اللي يرون أنه صرف، قالوا أن ابن عباس جاء إلى منى وجد النبي كما في صحيح البخاري يصلي إلى غير جدار ولم يقل حتى عنزنا فيه، والمقام مقام تعليم، فقال هذا صارف، قال على مبالي لا يلزم أن في جدار لا يكون هناك شيء، وقول الجمهور أقوى هنا، لأن الرجل يصف ابن عباس حبر الأمة مقام تعليم، قال لا، قال لم يكن جدار، يعني مو لازم يكون جدار حتى يكون سترة، ما شفت يصلي جدار، ولم يذكر بدل هذا الجدار، ولم يقل لكن كان عنزة، فهو يصف الآن إما جدار وإما البدل، يعني يصف الحال في صلاة النبي، فلم يذكر الجدار، لم يكن يصلي إلى جدار، فإيش قال؟ ولم يقل كان بين يديه عنزة، فهذا جعل سنة مؤكدة ولا يصل الأمر فيها إلى الوجوب. وهكذا في تحية المسجد، ظاهر النص أنه يجب تحية المسجد، يدخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، قال يعني قم فاركع ركعتين، قطع خطبته، ظاهر الوجوب، جماهير يقول لا، اتفق فقهاء كما قال ابن حجر على أنها مستحبة ركعتين التهليل. ليش؟ جاء ثلاثة رجال دخلوا المسجد، أحدهم جلس خلف الحلقة وآخرهم واحد مشى، ما قال حتى صلى إلا جلس الحلقة وقال صلى، وشايفهم داخلين المسجد، واحد جلس الحلقة واحد خلف الحلقة واحد رجع تابعهم الأول ما شاء ما صلى تحية المسجد، ما قال النبي قم، وهكذا عدة أدلة. فقالوا إذن التحية الاستحباب، هذا قول جماهير العلماء، لكن لما يقول الظاهر يجب اعتبر خلافه، لأن ظاهر النص قم ففي خلاف، يعني أنه مشى على إيش؟ مشى على أصول الجمهور في التفقه، ومن كون الأصل في الأمر أنه للوجوب حتى يأتي صارف، وقال لم نجد صارف هم عندهم مثلا، واضح؟ طيب، باب الرخصة في دخول الحمام، اقرأ.
قال رحمه الله: باب الرخصة في دخول الحمام. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم
الحنظلي ثقة حافظ مجتهد وهو قرين الإمام أحمد إسحاق بن راهويه.
قال: أخبرنا معاذ بن هشام
الدستوائي صدوق ربما وهم.
قال حدثني أبي
قال حدثني أبي عن
عن عطاء
نعم عن أبي الزبير عن جابر نعم
عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر.
نعم هذا الحديث إسناده ضعيف لأنه من رواية من؟ أبي الزبير عن جابر. أبي الزبير عن جابر أبو الزبير كان مدلس ورواياته تمشي عن جابر متى؟ إذا صرح بالسماع إذا صرح بالسماع. لكن هنا رواية عطاء عن أبي الزبير عن جابر والذي أذكره أنها تمشى لكن الحديث له إيش؟ شواهد كما عند الترمذي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر. نعم فهذا الحديث حينئذ فيه وجوب التستر عند دخول الحمام. والحمام الذي يعني الذي مضى ذكره غير حمامنا المعاصر هذا. الحمام المعاصر عندنا هو اللي كانوا يسمونه الحش يتغوطون فيه. لكن المعاصر الحمام اللي الباقي حتى إلى الآن هم الذين يسخرون فيه المياه الكثيرة ويغتسلون. إلى الآن موجود في بلاد المغرب موجود في بلاد الشام إلى الآن هذا هو الحمام. وقد جاء فيه أحاديث فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المروي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أو في حديث أبي هريرة الذي خرجه الإمام أحمد في مسنده من طريق موسى بن وردان عن أبي هريرة صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله الآخر من ذكور أمتي فلا يدخل الحمام إلا بمئزر ومن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر من إناث أمتي فلا تدخل حمام أصلا يعني. فإذا النساء منهيات عن دخول إيش الحمام مطلقا أما الرجال بالمئزر لشدة الافتتان بالمرأة. وسبحان الله قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخلن إيش قالت ما من مرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله ستر. أي نعم وهذا محمول في رواية بيت أهلها بيت زوجها محمول على الأماكن التي إيش غير مأمونة مثل بعض النساء الله يهدين يقيسون في السوق تدخل غرفة وتقيس. وجد أن بعض الباعة السفهاء وضعوا كاميرات أو تدخل عند الكوفيرات بيت غير مأمون وما تعرف وش الكوفيرة دي وش تسوي وش تبيع من صور وتتغير عند الكوفيرة وتدخل مسابح تدخل تساهل كبير هذا الزمان. وقد جاء في ذم ذلك ما رواه أبو داود في سننه كتاب الحمام نعم عن عائشة رضي الله عنها من طريق سالم بن أبي الجعد من طريق منصور عن سالم بن أبي الجعد قال للمثنى عن أبي المليح دخل نسوة من أهل الشام على عائشة فقالت ممن أنتن قلنا من أهل الشام قالت لعلكن من الكورة التي تدخل نساؤها الحمامات قلنا نعم قالت أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله تعالى. نعم هتكت ما بينه وبين الله سبحانه وتعالى. فهذا لأن الله أنزل لباسا يوارى به السوء وهو لباس التقوى، فإذا لم يتقين الله وكشفن سوءاتهن أتكن الستر. ولأن المرأة عرضة في الحمام هذا لأن يهتك سترها إذا كان غير مأمون المكان. وحدثني من أهل الشام من تبين من كلامه وخبره سبحان الله أن ذلك من دلائل النبوة، فقال كان الشباب عندنا يروحون من أخزاق تطل على مراوش في داخل الحمامات فينظرون إلى النساء وهن عورات يغتسلن. إذا المكان إذا كان غير مأمون فتكون المرأة حينئذ عرضت نفسها وغيرها للفتنة العظيم، ولا فلا بد أن يكون أي مكان مأمون، لكن الحمامات ينبغي حينئذ أن تدخله المرأة لورود النص الخاص في ذلك. بعد الأذان نكمل إن شاء الله.
قال النسائي رحمه الله تعالى: باب الاغتسال بالثلج والبرد. قال: أخبرنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا شعبة عن مجزأة ابن زاهر أنه سمع عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو: اللهم طهرني من الذنوب والخطايا، اللهم نقني منها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد.
هذا فيه دليل على جواز الاغتسال بالماء وإن كان مخالط له ثلج، إن كان مخالط له ثلج، وأن الثلج يعتبر طهور، أنه قال: اغفرني من الذنوب والخطايا، اللهم نقني منها كما نقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم طهرني بالثلج. هذا يدل على أن الثلج طهور، لأن الماء عندك إما طهور وإما نجس، ما في ماء طاهر، إما طهور وإما نجس. الماء طهور ينقسم إلى ثلاث أقسام: القسم الأول خالطه نجاسة لكن لم تغير أحد أوصافه، خالطه نجاسة لكن لم تغير أحد أوصافه. ثاني لا به نجمه إلا هنا يسمح. ثاني خالط شيء طاهر لكن لم يغلب عليه. ثالث باقي عصب طهورية، باقي على الأصل طهورية. مثل إيش؟ مثل مياه الأمطار، مياه الأنهار. فالثلج إذا خالط الماء لا يسمح بطهورية الثلج، فحينئذ هل يجوز الإنسان يأخذ ثلجا ويمررها على يديه؟ إذا قلنا أنها تذوب وتسير لا مانع، فما يحصل المقصود هو إزالة الماء على الأعضاء، لا مانع من ذلك. وفي هذا الحديث الطهارة المعنوية والحسية، الطهارة المعنوية والحسية، الطهارة المعنوية تطهير من الذنوب بالتوبة الناصح الصدوق، يطهر الإنسان من الذنوب بالتوبة ويحصل المغفرة، يحصل المغفرة من الله عز وجل: اللهم نقني منها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وهذه الطهارة حسية،
وطهرني بالماء والثلج والماء البارد. حينئذ لو أن رجلا خلط الماء بالثلج حصل المقصود، حصل له المقصود. نعم.
قال: باب الاغتسال بالماء البارد. قال: أخبرنا محمد بن يحيى ابن محمد قال حدثنا محمد بن موسى قال حدثنا إبراهيم بن يزيد عن رقبة عن مجزأة الأسلمي عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد، اللهم طهرني من الذنوب كما يطهر الثوب الأبيض من الدنس. قال: باب الاغتسال قبل النوم. قال: أخبرنا شعيب.
بعد الجنابة، أولا بعد الجنابة ثم يغتسل، اللابد أنه يعجل الغسل بعد الجنابة ويجوز له أن ينام ثم يغتسل. الآن ننظر حديثكم.
قال رحمه الله: أخبرنا شعيب بن يوسف قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي اللؤلؤي عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال: سألت عائشة رضي الله عنها كيف كان نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنابة، أيغتسل قبل أن ينام أو ينام قبل أن يغتسل؟ قالت: كل ذلك قد كان يفعل، ربما اغتسل فنام وربما توضأ فنام.
هذا الحديث الكلام فيه المسائل: الأولى أن إسناده حسن نجم من معاوية بن صالح، إسناده حسن نجم معاوية بن صالح. طيب، وفيه جواز تأخير غسل الجنابة عن وقته، لا يشترط أن يغتسل الجنابة، أن يغتسل الجنابة إيش؟
على
الفور. يجوز أن يؤخر، تقول عائشة: أن يغتسل قبل أن ينام أو ينام قبل أن يغتسل. قال: كل ذلك كان يفعله، ربما اغتسل فنام ربما توضأ فنام. طيب، الوضوء ظاهر النص في صحيح مسلم وغيره أنه إذا كان جنوبا يجب عليه أن يتوضأ قبل أن ينام، كان جنوب ظاهر النص أنه إذا كان جنوب، لأنه سأله عمر بن الخطاب في صحيح مسلم: أيركض أحدنا وهو جنوب؟ قال: نعم إذا توضأ. لكن يصرف هذا الحديث: ما أمرت كلما ما أمرت يعني بمثل هذا، فصرفه إلى كما ذكرنا من قبل إلى الاستحباب. إذن يستحب ويتأكد على الإنسان قبل أن ينام أن يغتسل من الجنابة، يتوضأ من الجنابة. لكن لو ترك الوضوء
جائز،
لأن هذا مؤكد، فقد جاء ما يصرف هذا عن الوجوب، جاء ما يصرف عن الكنبجي. نعم.
قال: باب الاغتسال أول الليل. قال: أخبرنا يحيى بن حبيب ابن عربي قال حدثنا حماد
بن زيد
عن برد
سنان الشامي صدوق
عن عبادة بن نسي عن غضيف بن الحارث قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فسألتها فقلت أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من أول الليل أو من آخره؟ قالت كل ذلك كان، ربما اغتسل من أوله وربما اغتسل من آخره. قلت الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة.
يغتسل ثم ينام أو ينام ثم يغتسل. أما حديث أيرقد سؤال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في صحيح مسلم، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. هذا محمول عليه الاستحباس وليس الحتم والإيجاب، محمول على الاستحباب وليس الحتم والإيجاب. وبهذا ينتهي لقاؤنا اليوم، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر. الله